بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وللحاضرين والمستمعين،
الدرس الأول.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضل هو الزيادة، يفضل الشيء على الشيء إذا كان فيه زيادة عليه، ويقال كذلك في الخصائص التي يؤتاها من أوتيها من الله سبحانه وتعالى، وسواء كانت هذه الخصائص حسية أو معنوية. والإسلام المراد به الإسلام الشرعي لا القدري، فإن الإسلام القدري بيانه في مواطن أخرى، والإسلام الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والقرب في الإسلام لا بد لها من أمرين شرطا، وهما شرطان لقبولها عند الله عز وجل. أحدهما تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع عمل المرء التعبدي هذين الأمرين الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، وهو الذي ينال صاحبه عند الله سبحانه وتعالى القبول والأجر. والإسلام بهذا التعريف الشرعي هو ما اتفقت عليه النبيون والمرسلون في الدعوة إليه من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك مما لا يحصى من آية التنزيل الكريم. والمراد هنا ما تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص والميزات التي من الله بها عليها دون ما سبقها من الشرائع. فإن هذه الشريعة ميزتها في أمرين: الأمر الأول موافقة ما سبقها من الملل التي جاء بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهذا في أصول الدين، في العقائد، وكذلك في الأخلاق والمعاملات، فأصول هذه الأمور متفق عليها بين النبيين والمرسلين. الثانية بقاء هذه الشريعة بأصولها وفروعها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يقل الحق جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى جانب الكثير من الآيات التي هي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لم يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وبهذا تعلمون أمرين: الأمر الأول أن الله جل في علاه ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، ولم يبعث أحدا من الأنبياء ولا المرسلين بغير هذا الإسلام الذي هو الإسلام الشرعي وقد قدمنا. الثاني بطلان الدعوى بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية مثل الإسلام، إلى غير ذلك من المقولات الباطلة. وقد بسطنا هذا الأمر في مواطن كثيرة، وأظن أن بعضها مر في هذا المسجد. وها هنا سؤال مهم يجب الإصغاء إليه والتفطن إلى جوابه، لأنه شبهة يلقيها من يلقيها من دعاة التقريب والخلط والمزج بين دين الله الحق وبين الملل الباطلة الفاسدة. وهذا السؤال كيف تصنعون بقوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ والجواب فيما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. وبهذا يعلم أن الاختلاف بين الرسالات كان في فروع الدين، وأما أصله أو أصوله فمتفق عليها. وإن كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها زيادات، نعم فيها زيادات، زيادات بسط، مثال ذلكم البعث والنشور، البسط فيه أكثر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه الآية تتضمن أمرين. الأمر الأول امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما اختاره لهم من دين الإسلام، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما اتفق فيه مع النبيون والمرسلين وما زيد على ذلك. فلا خيرة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر من مسلم ولا مسلمة غير ما اختاره الله سبحانه وتعالى، بل اختيار غير ذلك افتيات على الله سبحانه وتعالى ومعصية له وافتراء عليه. الأمر الثاني التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى للعباد ولا للبلاد دينا سوى دين الإسلام، وهذا يزيد قوة وتوكيدا على أن دعوى التدين في لله في يهودية أو نصرانية أو غيرها دعوى باطلة وهي كذب على الله سبحانه وتعالى، ومضمونها أن الله لم يتم هذا الدين بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن لكل امرئ له الحرية فيما يدين به من الديانات، وهذا كفر، والدعوة إليه كفر كما هو شائع وذائع عن بعض من ينتسبون إلى العلم ممفكرين وشرعيين، فالشرعيون منهم هم أدعياء على العلم الشرعي، فلو كان العلم الشرعي هو قاعدتهم في تقرير ما يدعون إليه وينتهجونه من الدين ما تركوا دين الإسلام وما زادوا فيه وما نقصوا منه، بل اكتفوا به، لأن الله لم يجعل سبيلا للنجاة والفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة في غير هذا الدين الذي أكمله بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه له. فجميع المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من أتباع ما يسمونه زورا وبهتانا بالديانات المعتبرة إن كانوا على دين يجب عليهم اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا كفارا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تبطل دعوة أخرى أو مقولة أخرى، وهي أنه لا يقال لليهود والنصارى كفار، سبحانك، هذا بهتان عظيم وافتراء فاحش على الله وعلى رسوله وعلى إجماع أئمة العلم والدين والإيمان. فكل هذه الثلاثة متفقة على كفر اليهود والنصارى. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
في هذه الآية توكيد لسابقتها من أوجه. الأول دعوة الشاكين فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو المشككين فيه أو في بعضه من المعاصرين إلى أن يستعملوا عقولهم السليمة النظيفة التي لم تتلوث بملوثات. ثانيا، وهو فرع عن هذا وبرهان عليه، وهو أن الذي جاء بهذا الشرع صلى الله عليه وسلم لم يخالف إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الثالث، تقوية عزيمة كل من رضي بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا على أن يشتد تقوى عزيمته واشتد أزره على الثبات بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله: وأمرت أن أكون أول المسلمين.
وأمرت أن أكون من المؤمنين.
وأمرت أن أكون أول المؤمنين.
وأمرت أن أكون من المؤمنين.
من المؤمنين أحسنت. نعم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وفي بعض الآيات أول المسلمين، في بعضها أول المؤمنين. والمقصود المسارعة إلى التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم بتصديق أو بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره والاعتقاد الجازم بأن كل ذلك من عند الله وأنه حق على حقيقته، يجب أن يصانى عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. ويدخل في هذا دخول أولي أمر العقائد، ولهذا تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليها فلم يختلفوا فيها، وورث هذا من بعدهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. وفي هذا رد على من يدعي أن المسلمين مختلفون في العقيدة. هذه دعوة مجملة ذريعة إلى الكذب والافتراء والزور والبهتان بهذا الإطلاق. فإن المسلمين قسمان: قسم هم أهل السنة المحضة، وهؤلاء لم يختلفوا من ذلك في شيء، يعني من أصول العقائد. الثاني منتسبون للإسلام، فهؤلاء عندهم ما عندهم، ومنهم عنده كفريات تنقل عن الملة، عن ملة الإسلام الحنيفية السمحة إلى الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هذه الآية دعوة خاصة إلى أهل الكتاب، وخلاصتها الإسراء، وخلاصتها الندب إلى الإسراء إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن شيئين: الأول أن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع قبلها، وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. الثاني أن ما هم عليه من دعوة التدين لله ليس فيه نور ولا هدى، بل هو ضلال، مع أن الشواهد المحسوسة المتيقنة أن اليهود والنصارى مشركون. أليست النصارى تقول المسيح ابن الله؟ أليست اليهود تقول العزير ابن الله؟ أليست الأمتان تقولان نحن أبناء الله وأحباؤه؟ وبهذا يكون من محض الزور والبهتان، بل هو من الكفر الصراح، القول إن اليهود والنصارى أو قال أهل الكتاب مؤمنون بالله من وجه آخر. فهذا يكذبه ما أسلفنا أولا، وثانيا أن هذا تفريق بين الله ورسله، وهذا ما دعت إليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته من وجوب الإيمان بالله ورسله، وأن لا يفرق بين الله ورسله، وأن التفريق بين الله ورسله كفار، فهم كفار كفار كفار. وقول هذا القائل باطل. نعم.
قال رحمه الله:
الأمر الثالث في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين أجرين، وهذا جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجرهم مرتين. وفيه: ورجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
مفاد هذا الحديث يتلخص فيما يأتي: الأول سبق هذه الأمة أمة الإجابة الموقادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أوفر الحظين من الأجر. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ورسله كلهم، يعني كل الرسل، ولم يفرقوا بين أحد منهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما قص. فكل الرسل عندنا حق، وما جاءوا به حق. من سمى الله منهم مثل أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب وغيرهم مثل شعيب وصالح وهود صلى الله وسلم على الجميع. نعم. الثاني، الثاني دعوة للمعاصرين لهذه الملة المبارك من أهل الكتاب إلى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بأنبيائهم، لأن الدين واحد، دين الإسلام واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأمر الثالث أن الجزاء من جنس العمل، وإيضاحه أن ما أتيه هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني المتبعين له على دينه، هم أمة القبول والانقياد من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، الانقياد التام. نعم. يؤتون أجرهم مرتين، يضاعف لهم الأجر، لأنهم أسبقوا الناس إلى كل خير وإلى كل هدى وإلى كل نجاة. ألم تروا أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقتصروا على ذلك، بل آمنوا بمن سبقه من الأنبياء كما قدمنا. نعم. هذا أمر آخر. وأمر آخر أن الاستباق إلى سبيل واحد من سبل الخير يورث العبد ويكسب العبد الاستباق إلى أمور الخير الأخرى، وهذا يلحظه العبد في صلاته. فإذا مثلا نشط واندفع عنه السأم، فإنه لا يكتفي بثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بل يزيد إلى ذلك، تقبل نفسه. فهذا في الأمور المستحبة، فكيف بالواجبات؟ وثمة أمر آخر، وهو في ما يجري بين الناس من معاملات، وهذا استنباطي، وهو أن من استأجر أجرا أن يفاوت بينهم في الأجرة على قدر عملهم وعلى قدر نشاطهم. نعم. وإن كانت مدة النشيط القوي أقل من مدة الآخر، لأن النشيط في العمل المسارع إلى أداء ما طلب منه فيما قل من الساعات ينتج أكثر من الكسول المفرط، أو المتباءل والضعيف، فهذا له أجرته وهذا له أجرته، وهذا عين الصواب وإفاء الحق إلى صاحب الحق. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
وهذا الحديث الصحيح تظهر فيه خصيصتان لهذه الملة المباركة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن رضي بها تمام الرضا شرعا ومنهاجا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها في الحياة وبعد الممات. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هدى أهل هذه الملة إلى ما ضلت عنه الأمم قبلها، وهو يوم الجمعة، يوم مبارك، وفيه من مضاعفة الأجور الشيء الكبير، منها أن من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة يعني من ذهب في الساعة الثالثة يعني راح إلى المسجد في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. الحديث، وهذا حظ لكل مسلم ومسلمة تمكنت من صلاة الجمعة أن تستبق أو أن يستبق الجميع إلى حضور المسجد، يستبقون إلى التبكير بالحضور إلى المسجد، ما أمكنهم ذلك. نعم. الأمر الثاني في هذا اليوم أن من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل يعني زيادة 3 أيام، 10 أيام أيها المسلمون فاغتنموها. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأمة بما من الله به عليها من فضائل لما سبق في علمه أنهم أهلها، ومن ذلكم سرعة الاستجابة لله ولرسوله والانقياد لله ورسوله، كان أهل الكتابين تبعا لهم يوم القيامة. فمن دخل الجنة من أهل الكتابين بل وغيرهم من أتباع الأمم السابقين تدخل بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، ثم بعده الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم أمته، ثم سائر الأمم. وبهذا القدر نكتفي إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. والآن الإخوة يتفضلون بعرض ما وصل إليهم من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وزادكم علما وفضلا،
وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات.
يقول السائل: كم يراجع طالب العلم من القرآن؟ فهل كلما راجعه أكثر ازداد علما أكثر؟
أولا، العلم التام الذي يوصل العبد إلى المطلوب منه من تمام العمل، تمام الانقياد لله ولرسوله، وتمام الخشية من الله، هو العلم الذي يجمع صاحبه بين القرآن والسنة، فكلاهما وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالعلم التام ما جمع صاحبه بين هذا وهذا، بين الوحيين. ثم في كثير من المواضع جاءت في القرآن مجملة، وجاء تفصيلها في الصحيح عن محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا مثالين: أحدهما في الصلاة، فالقرآن أمر الله فيه العباد بإقام الصلاة، وجاءت السنة ببيان مواقيتها وصفتها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. المثال الآخر الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم كلما عمل منسكا من مناسك الحج، من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وسعي وطواف لغير ذلك، قال: خذوا عني مناسككم. والذي ينظر في القرآن يرى أن الله أمر بالحج مجملا، ولله على الناس حج البيت الآية. نعم.
أحسن.
أما
الله،
تلاوة القرآن مع تدبره، فإن العبد يكتسب أمرين. الأمر الأول زيادة الخشية من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فهم القرآن، فإن التلاوة وحدها لا تجدي شيئا، وإن نال صاحبها أجرا دون تدبر فهذا قليل، وإنما الذي يورث العمل على الوجه الصحيح هو التدبر. ولهذا ذكر العلماء مستنبطين من الحديث الصحيح أو من الأحاديث الصحيحة أن مقاصد القرآن كلها أو جلها في ثلاثة أمور: الأمر الأول التقرب إلى الله بتلاوته، الثاني التدبر، وذلك بالوقوف عند وعده ووعيده وأمره ونهيه وخبره، الثالث العمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقتضي من المناصحة لفلان من الناس أن أخالطه وأجالسه؟
نعم، وكيف يكون ذلك؟ هذا هو الأصل، أن تجلس إليه وتبين له بالأسلوب اللين والخطاب الجميل الذي يظهر أنك تريد له الخير، هذا هو الأصل. وثم وهناك أمر آخر، وهو إذا تعذر هذا الكتابة، المكاتبة، والاتصال الهاتفي الآن يقرب البعيد كما يقولون، فيغني أو قد يغني عن الجلوس والمشافهة. هذا في خطأ الإنسان في نفسه ومخالفته في نفسه. أما من كانت مخالفته شائعة وذائعة وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله بما أصله ذلكم المخالف من أصول وقعده من قواعد، فهذا لا بد من الرد عليه علنا، وذلكم بلزوم المسار. فإن كانت في مجلس بين في نفس المجلس، وإن كانت بلغته من ثقة مشافهة فالبلاغ مع ذلك أو النصيحة مع ذلك الثقة، يبلغه أن هذا حق، أن هذا خطأ وليس بصواب. وإذا كانت في كتاب كتب كتابا، إذا كان الكتاب قد شاع وانتشر وذاع بين الناس وتداوله الناس لشهرة ذلكم المخالف بينهم، وإن كانت ذاعت في أشرطة صوتية من تسجيلات مأمونة ووصلت إلينا بأيدي ميمونة وأهلها والموصل حذاق ليس لهم غاية إلا بيان الحق للناس، فهم عندنا ثقات نرد على ذلكم المخالف بما بلغنا في هذه الأشرطة المسجلة بصوته، ردا علنيا يمحو آثار تلك المخالفة، يمحو آثارها السيئة ويبين الحق للناس. نعم، وأن هذا الذي قرره ذلكم المخالف بالدليل، ذلكم المخالف باطل بالدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول
يعني بين نشر المخالطة المجالسة، ها؟ لكن هنا المخالطة قد تختلف. أحسنت يا شيخ عبد الوهاب، المخالطة تقتضي الممازجة، تقتضي الممازجة والمصاحبة الدائمة، وهذه قد تحمل على اللين والمجاملة، هذا خطأ. نعم، فالمخالطة يجب أن تكون على مبنية على المناصحة، فإن كان يقبل وينتصح تدوم المناصحة بمشافهة عابرة، باتصال، بمجالسة ومخالطة فيها مواكلة ومشاربة. أما إن كان يلجلج ولا ينتصح أو أنه يصغي ولا يقبل فهذا تجب مفاصلته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
قال: ما الفرق بين الإسلام الشرعي والإسلام القدري؟
الإسلام الشرعي هو ما يقهر العباد عليه وأنهم مسخرون لله مقهورون بسلطانه. نعم. وأما الإسلام الشرعي فهو ما يتعلق بأمور الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ويتبع ذلك المخالقة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن علماء السنة قد اختلفوا في مسائل فرعية في قضية الهجر؟
هذا لم أعلمه حتى الساعة، لكن الذي أعلمه أن من عصى الله سرا يناصح سرا، ويهجره، وللناصح أن يهجره سرا لا أمام الناس، يهجره سرا لا أمام الناس. وأما من عصى الله علنا وأظهر بليته الباطلة وجاهر بها، فإنه يبين أمره للناس حتى يحذروه، والأصل هجره، الأصل هجره، إلا إن اقتضت الحال المدراء التي لا بد منها، كأن يكون قاضي البلد، وزير دولة مثلا، الإمام نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي تستوجب المدراء، أو شخص له مكانة كما يقول الشعبية، فإذا هجره يحصل أثر سيء عليه وعلى دعوته، فيكون هناك الهجر الوقائي. نعم. وهو أنه لا يجالسه، لا يزوره، لا يستزيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما المقصود بالآية ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية؟ وهل هؤلاء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام؟
أما قبل أن يبعث، قبل أن يبعث، فالظاهر أن بعضهم بلغته، يعني بلغه أنه سيأتي نبي، بلغه أنه سيأتي نبي. نعم. كما يعني شاع عن بعض الأحبار والرهبان. هذا أولا. ثانيا، في الآية تنبيه إلى أن المؤمنين من أهل الكتاب قلة، ومتى يحكم بإيمانهم ومتى يحكم بإيمانهم وأنهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ظهروا. أما إذا لم يظهروا فعموم الكفار، فعموم أهل الكتاب كفار، هكذا حكما عاما. نعم. الأمر الثالث، عموم هذه الآية وليس خاصا بالمعاصرين. نعم، المعاصرون له صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء، ولهذا فإنه سارع بعضهم، فإن هؤلاء المؤمنين به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشهدوا شهادة الإسلام، ومنهم من آمن بعده، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، على أيدي الصحابة. نعم. فإذا وجد أحد اليوم وأعلن إيمانه لنا قلنا هنيئا لك، أنت من هؤلاء. نعم. الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله جميعا، ولك الأجر مرتين لما أمنت به بنبيك وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الاغتسال ليوم الجمعة يبدأ بليلتها أي ليلة الجمعة أو بعد صلاة الفجر؟ بارك الله فيكم.
اليوم في العرف اللغوي والشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويوم الجمعة كذلك يوم الجمعة. والاستعداد ليوم الجمعة يبدأ من حين يعزم الإنسان على الذهاب إلى المسجد. وجرت عادة الناس أنهم يستعدون لذلك بعد طلوع الشمس، وقد يكون بعد ساعة أو ساعتين، كل بحسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو أنكم تفصلون لنا أحوال كفار قريش مع توحيد الربوبية، وهل هم سواء أم متفاوتون، مع بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية؟
مع
بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية.
البعث
بتوحيد الربوبية. وهل من أنكره يعتبر مشركا في الربوبية؟ نرجو التفصيل، جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يستدعي جوابه بيان أمور. الأمر الأول: لم ينكر توحيد الربوبية إلا الفلاسفة، نعم، سواء كانوا في العصور المتقدمة، ويلحق بهم الدهريون من الشيوعيين وغيرهم في هذا العصر، هم الذين ينكرون الربوبية. الثاني: جميع ما وقفت عليه من الأدلة صريح في أن مشركة قريش ومن دان دينها مؤمنون بتوحيد الربوبية، وهو أن الخلق والرزق وتدبير الأمر والملك كله لله سبحانه وتعالى. وبهذا يخطئ خطأ فاحشا بل يضل ويضل من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، إلى آخر الدندنة والشنشنة، كما هو نهج جماعة كبيرة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال. هذا تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهو تفسير باطل. الأمر الثالث: يجب الإيمان أن التوحيد كله توحيد لا يفرق بين أقسامه، يعني من حيث الإيمان. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله يجب الإيمان به، وأنه حق على حقيقته. الأمر لعله الرابع الذي أنكره المشركون: توحيد العبادة. نازعت فيه مشركة قريش كما نازع المشركون أنبياءهم من قبل، وهذا يوضحه من الآيات قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هنا هو الشرك في العبادة. نعم، باقي شيء من السؤال؟
قال: بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية.
علاقة
البعث بتوحيد الربوبية.
علاقة البعث بتوحيد الربوبية أن البعث من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه علاقته بالربوبية، من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى أنه قادر يوم القيامة، وسيفعل على جمع الأولين والآخرين فيجازي كلا بعمله. نعم. وعلاقة الربوبية بالألوهية هي علاقة التزام، فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. وذلكم أن الله ذكره في كتابه محاجة للمشركين، لأنه يلزمهم وقد أقروا بربوبية الله عز وجل أن يعبدوه وحده. هذا في آيات كثيرة عرضنا ما تيسر منها في لقاءات يعرفها الحاضرون من أبنائنا وأبناتنا والمستمعون كذلك خارج المدينة عبر الشبكة. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من تأله لله عز وجل فعبده دون سواه علم أن له ربا، علم أن له ربا هو وحده المستحق للعبادة. نعم.
وهذه الفقرة الأخيرة من السؤال يقول: هل من أنكر البعث يعتبر مشركا في الربوبية؟
مشرك كافر في كل شيء. ما يعني من أنكر البعث لا ينفعه ما آمن به من بقية أركان الإسلام والإيمان أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل أن عادتها غير منتظمة، حيث إن الدورة تنقطع عنها لمدة طويلة تصل أحيانا إلى 3 أشهر، وهي الآن معتدة من الطلاق، فكيف تعتد جزاكم الله خيرا؟
أعانك الله وخلف الله لك خيرا يا بنتي، هيا الله لك الرشد من أمرك. الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المطلقة بعد الدخول تعتد 3 أقراء، يعني 3 أطهار، فاستعيني بالله واصبري. وإن عرضت نفسك على طبيبة استشارية أو استاذة فيما يخص النساء والولادة فاكتشفت أن هذا مرض فعالجتك علاجا صحيحا فلا بأس، فإن إن شاء الله العادة تعود إلى ما كانت قبل الارتباك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟
كيف؟
ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟
أولا الذي أعلمه أن أهل البدع على ضربين، يعني قسمين. القسم الأول منصف، يقبلون الحق وإن كان قبولهم ليس تاما، لكن يصغون إليه ولا يعارضون ويتركون الحضور على ما هم عليه. وهؤلاء هم المسؤولون عن المساجد العامة التي يأتيها هم وغيرهم، فهذه المساجد نجيب الدعوة لينتفع الحاضرون من أهل السنة، فيه مؤازرة لهم، فيه شد أزر لهم، وفي تقوية لعزمهم وتثبيتهم على السنة. القسم الثاني وينقسم إلى قسمين: قسم مساجدهم مغلقة لا يأتيها غيرهم ولا يتيحون الفرصة لمن ليس على نهجهم إلا حينما يأتي صاحب سنة. فإلقاء المحاضرات في مساجدهم وكذلك نواديهم الخاصة بهم هذا شد أجر لهم وتوهين لعزم أهل السنة، فإجابتهم باطلة خطأ وضرر على أهل السنة. نعم. القسم الآخر من يعني يتكلمون ويتصدرون بعد إلقاء المحاضرة بتعليق، يعني في حين وجود المحاضر أو بعده، بتعليقات يلقون فيها الشبه، فكذلك لا تحضر هذه المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يصلي من له بيتين في كل مدينة بيت، وتبعد كل مدينة عن الأخرى مسافة قصر، مع أن أحد البيتين لا يذهب إليه إلا نادرا؟
ماذا قال؟ كيف؟
قال: كيف يصلي من له بيتين؟
كيف يصلي؟
نعم.
نعم.
في كل مدينة بيت، وتبعد كل مدينة عن الأخرى مسافة قصر، مع أن أحد البيتين لا يذهب إليه إلا نادرا.
أقول: مسافة القصر وهي ما يقدرونها في هذا العصر بثمانين كيلو ليست فيها صعوبة لسهولة التنقل ولله الحمد، بل أعلم كما تعلمون أن بعض الناس بيته في قرية وعمله الوظيفي في قرية أخرى فيتردد بين القريتين حتى يسر الله له نقل، نعم، أو وظيفة أخرى ينتقل إليها في قريته من غير مشقة، وذلك قد يدوم سنين طويلة. هذا الأول. الأمر الثاني أنه يقصر في الطريق، لأن كل بلدة من هاتين البلدتين له فيها أهل، فوجوده فيه إقامة له. الأمر الثالث، وهذا تعنيف له لكن مقيد، وهو قوله: لا يأتيه أحد البيتين إلا نادرا. هذا خطأ، اعدل، سدد، وقال افعل كما يفعل الموظفون الذين يترددون ما بين القريتين، هذا يجب عليك، إلا إذا لم تقدر أو تنازلت إحداهما عن بعض حقه واكتفت منك بيوم أو يومين في الأسبوع أو كذا، فلا مانع من هذا. أما أنك تعمل هذا اعتباطا وتشديدا فهذا حيف وجور وميل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الأفضل لطالب العلم؟
قلت يعتمد والصواب تتعمد. نعم، تفضل.
قال هذا السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يشتغل بعد حفظ القرآن بحفظ المتون الكبيرة كالألفيات، أم الأفضل أن يشتغل بحفظ السنة؟
الذي أعلمه من الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وكذلك حال من بعدهم معهم أنهم يتعلمون القرآن والسنة في آن واحد، لكن إذا كان الشخص في باكورة العمر صغير يصعب عليه يحفظ ما تيسر من القرآن. أما وقد وصل إلى سن ناضج قوي قادر على أن يجمع بين هذا وهذا بالتسديد والمقاربة، فإن لا ننصحه أن ينقطع انقطاعا تاما لحفظ القرآن، فإن هذا عرفناه عن بعض المثبطة من أهل البدع يريدون به صرف الناس عن السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يتعايد بيوم الجمعة بأن يقول جمعة مباركة جزاكم الله خيرا؟
لم أعلم هذا في كتاب ولا سنة ولا قول إمام معتبر، فنراه من البدع أو أقل ما يقال فيه يترك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يلزم من التحذير الهجر؟
التحذير شيء والهجر شيء آخر، فلا ملازمة بينهما. قد يهجر المرء آخر ولا يحذر منه. نعم. لكن الذي أعلمه أن الهجر يتبع التحذير، فما أعلم إنسان حذر منه وخالطه أهل العلم والفضل من العلماء وطلاب العلم وحتى عوام الناس المتبصرين الفطنين الحذاق يتبعون علماءهم وطلاب العلم منهم، فلا يخالطون من حذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
اللهم إلا شخص يعني يريد مناصحته ويحاول أن يتوب، يعني ينصحه بالتوبة مما حذر منه بسببه، هذا لا يهجره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فهل يصومه غير الحاج؟
نعم، نقول بهذا، وسبقنا علماء أئمة إلى هذا، ومنهم حسب ما فهمت سماحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام المجتهد الفقيه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وعموم الأدلة مع هؤلاء. الأدلة العامة من الشرع من السنة قاضية بهذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالذي قبله ما هو؟ أجيبوا. ها؟ الذي قبله الخميس، والذي بعده السبت. نعم. وحديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، قال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري إذن. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الصحيحة من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل يصح أن يقال أن هذا جعل قدري؟ وأما الشرعي فإن الله لا يرضى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس بصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيل وسنة. نعم. والأمر كما قدمنا وفصلنا القول في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما القول فيما يسمى بحوار الأديان؟
ليس من مسلك السلف هذا السبيل، وإنما من احتاج إلى مجادلة من أهل الكتاب فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن، يبينه بالحجة والبرهان. نعم. الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نعم. نعم.
الأسئلة انتهت.
بارك الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضل هو الزيادة، يفضل الشيء على الشيء إذا كان فيه زيادة عليه، ويقال كذلك في الخصائص التي يؤتاها من أوتيها من الله سبحانه وتعالى، وسواء كانت هذه الخصائص حسية أو معنوية. والإسلام المراد به الإسلام الشرعي لا القدري، فإن الإسلام القدري بيانه في مواطن أخرى، والإسلام الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والقرب في الإسلام لا بد لها من أمرين شرطا، وهما شرطان لقبولها عند الله عز وجل: أحدهما تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع عمل المرء التعبدي هذين الأمرين الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، وهو الذي ينال صاحبه عند الله سبحانه وتعالى القبول والأجر. وها والإسلام بهذا التعريف الشرعي هو ما اتفقت عليه النبيون والمرسلون في الدعوة إليه من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك مما لا يحصى من آية التنزيل الكريم. والمراد هنا ما تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص والميزات التي من الله بها عليها دون ما سبقها من الشرائع، فإن هذه الشريعة ميزتها في أمرين: الأمر الأول موافقة ما سبقها من الملل التي جاء بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهذا في أصول الدين في العقائد وكذلك في الأخلاق والمعاملات، فأصول هذه الأمور متفق عليها بين النبيين والمرسلين. الثانية بقاء هذه الشريعة بأصولها وفروعها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يقل الحق جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى جانب الكثير من الآيات التي هي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لم يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وبهذا تعلمون أمرين: الأمر الأول أن الله جل في علاه ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، ولم يبعث أحدا من الأنبياء ولا المرسلين بغير هذا الإسلام الذي هو الإسلام الشرعي وقد قدمنا. الثاني بطلان الدعوى بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية مثل الإسلام إلى غير ذلك من المقولات الباطلة. وقد بسطنا هذا الأمر في مواطن كثيرة، وأظن أن بعضها مر في هذا المسجد. وها هنا سؤال مهم يجب الإصغاء إليه والتفطن إلى جوابه، لأنه شبهة يلقيها من يلقيها من دعاة التقريب والخلط والمزج بين دين الله الحق وبين الملل الباطلة الفاسدة. وهذا السؤال كيف تصنعون بقوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ والجواب فيما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. وبهذا يعلم أن الاختلاف بين الرسالات كان في فروع الدين، وأما أصله أو أصوله فمتفق عليها، وإن كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها زيادات. نعم، فيها زيادات بسط، مثال ذلكم البعث والنشور البسط فيه أكثر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه الآية تتضمن أمرين. الأمر الأول امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما اختاره لهم من دين الإسلام، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما اتفق فيه مع النبيون والمرسلين وما زيد على ذلك. فلا خيرة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر من مسلم ولا مسلمة غير ما اختاره الله سبحانه وتعالى، بل اختيار غير ذلك افتيات على الله سبحانه وتعالى ومعصية له وافتراء عليه. الأمر الثاني التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى للعباد ولا للبلاد دينا سوى دين الإسلام، وهذا يزيد قوة وتوكيدا على أن دعوى التدين في لله في يهودية أو نصرانية أو غيرها دعوى باطلة وهي كذب على الله سبحانه وتعالى، ومضمونها أن الله لم يتم هذا الدين بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن لكل امرئ له الحرية فيما يدين به من الديانات، وهذا كفر، والدعوة إليه كفر كما هو شائع وذائع عن بعض من ينتسبون إلى العلم من مفكرين وشرعيين، فالشرعيون منهم هم أدعياء على العلم الشرعي، فلو كان العلم الشرعي هو قاعدتهم في تقرير ما يدعون إليه وينتهجونه من الدين ما تركوا دين الإسلام، وما زادوا فيه وما نقصوا منه بل اكتفوا به، لأن الله لم يجعل سبيلا للنجاة والفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة في غير هذا الدين الذي أكمله بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه له. فجميع المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من أتباع ما يسمونه زورا وبهتانا بالديانات المعتبرة إن كانوا على دين يجب عليهم اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا كفارا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى، وبهذا تبطل دعوة أخرى أو مقولة أخرى، وهي أنه لا يقال لليهود والنصارى كفار، سبحانك هذا بهتان عظيم وافتراء فاحش على الله وعلى رسوله وعلى إجماع أئمة العلم والدين والإيمان. فكل هذه الثلاثة متفقة على كفر اليهود والنصارى. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
في هذه الآية توكيد لسابقتها من أوجه. الأول دعوة الشاكين فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو المشككين فيه أو في بعضه من المعاصرين إلى أن يستعملوا عقولهم السليمة النظيفة التي لم تتلوث بملوثات. ثانيا، وهو فرع عن هذا وبرهان عليه، وهو أن الذي جاء بهذا الشرع صلى الله عليه وسلم لم يخالف إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الثالث، تقوية عزيمة كل من رضي بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا على أن يشتد تقوى عزيمته واشتد أزره على الثبات بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله: وأمرت أن أكون أول المسلمين.
وأمرت أن أكون من المؤمنين.
وأمرت أن أكون أول المؤمنين.
وأمرت أن أكون من المؤمنين.
من المؤمنين أحسن. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وفي بعض الآيات أول المسلمين، في بعضها أول المؤمنين. والمقصود المسارعة إلى التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم بتصديق أو بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره والاعتقاد الجازم بأن كل ذلك من عند الله وأنه حق على حقيقته، يجب أن يصانى عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. ويدخل في هذا دخول أولي، أمر العقائد، ولهذا تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليها فلم يختلفوا فيها، وورث هذا من بعدهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. وفي هذا رد على من يدعي أن المسلمين مختلفون في العقيدة. هذه دعوة مجملة ذريعة للكذب والافتراء والزور والبهتان بهذا الإطلاق. فإن المسلمين قسمان: قسم هم أهل السنة المحضة، وهؤلاء لم يختلفوا من ذلك في شيء، يعني من أصول العقائد. الثاني منتسبون للإسلام، فهؤلاء عندهم ما عندهم، ومنهم عنده كفريات تنقل عن الملة، عن ملة الإسلام الحنيفية السمحة إلى الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هذه الآية دعوة خاصة إلى أهل الكتاب، وخلاصتها الإسراء، وخلاصتها الندب إلى الإسراء إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن شيئين: الأول أن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع قبلها، وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. الثاني أن ما هم عليه من دعوة التدين لله ليس فيه نور ولا هدى، بل هو ضلال، مع أن الشواهد المحسوسة المتيقنة أن اليهود والنصارى مشركون. أليست النصارى تقول المسيح ابن الله؟ أليست اليهود تقول العزير ابن الله؟ أليست الأمتان تقولان نحن أبناء الله وأحباؤه؟ وبهذا يكون من محض الزور والبهتان، بل هو من الكفر الصراح، القول إن اليهود والنصارى أو قال أهل الكتاب مؤمنون بالله من وجه آخر. فهذا يكذبه ما أسلفنا أولا، وثانيا أن هذا تفريق بين الله ورسله، وهذا ما دعت إليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته من وجوب الإيمان بالله ورسله، وأن لا يفرق بين الله ورسله، وأن التفريق بين الله ورسله كفار، فهم كفار كفار كفار. وقول هذا القائل باطل. نعم.
قال رحمه الله:
الأمر الثالث في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين أجرين، وهذا جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجرهم مرتين. وفيه: ورجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
مفاد هذا الحديث يتلخص فيما يأتي: الأول سبق هذه الأمة، أمة الإجابة الموقادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أوفر الحظين من الأجر. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ورسله كلهم، يعني كل الرسل، ولم يفرقوا بين أحد منهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما قص. فكل الرسل عندنا حق، وما جاءوا به حق. من سمى الله منهم مثل أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب وغيرهم مثل شعيب وصالح وهود صلى الله وسلم على الجميع. نعم. الثاني، الثاني دعوة للمعاصرين لهذه الملة المبارك من أهل الكتاب إلى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بأنبيائهم، لأن الدين واحد، دين الإسلام واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأمر الثالث أن الجزاء من جنس العمل، وإيضاحه أن ما أتيه هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني المتبعين له على دينه، هم أمة القبول والانقياد من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، الانقياد التام. نعم. يؤتون أجرهم مرتين، يضاعف لهم الأجر، لأنهم أسبقوا الناس إلى كل خير وإلى كل هدى وإلى كل نجاة. ألم تروا أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقتصروا على ذلك، بل آمنوا بمن سبقه من الأنبياء كما قدمنا. نعم. هذا نعم أمر آخر. وأمر آخر أن الاستباق إلى سبيل واحد من سبل الخير يورث العبد ويكسب العبد الاستباق إلى أمور الخير الأخرى، وهذا يلحظه العبد في صلاته. فإذا مثلا نشط واندفع عنه السأم فإنه لا يكتفي بثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بل يزيد إلى ذلك، تقبل نفسه. فهذا في الأمور المستحبة، فكيف بالواجبات؟ وثمة أمر آخر وهو في ما يجري بين الناس من معاملات، وهذا استنباطي، وهو أن من استأجر أجرا أن يفاوت بينهم في الأجرة على قدر عملهم وعلى قدر نشاطهم. نعم. وإن كانت مدة النشيط القوي أقل من مدة الآخر، لأن النشيط في العمل المسارع إلى أداء ما طلب منه فيما قل من الساعات ينتج أكثر من الكسول المفرط أو الضعيف، فهذا له أجرته وهذا له أجرته، وهذا عين الصواب وإفاء الحق إلى صاحب الحق. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
وهذا الحديث الصحيح تظهر فيه خصيصتان لهذه الملة المباركة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن رضي بها تمام الرضا شرعا ومنهاجا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها في الحياة وبعد الممات. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هدى أهل هذه الملة إلى ما ضلت عليه ضلت عنه الأمم قبلها، وهو يوم الجمعة، يوم مبارك، وفيه من مضاعفة الأجور الشيء الكبير، منها أن من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة يعني من ذهب في الساعة الثالثة يعني راح إلى المسجد في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. الحديث، وهذا حظ لكل مسلم ومسلمة تمكنت من صلاة الجمعة أن تستبق أو أن يستبق الجميع إلى حضور المسجد، يستبقون إلى التبكير بالحضور إلى المسجد، ما أمكنهم ذلك. نعم. الثاني أن الأمر الثاني في هذا اليوم أن من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل يعني زيادة 3 أيام، 10 أيام أيها المسلمون فاغتنموها. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأمة بما من الله به عليها من فضائل لما سبق في علمه أنهم أهلها، ومن ذلكم سرعة الاستجابة لله ولرسوله والانقياد لله ورسوله، كان أهل الكتابين تبعا لهم، تبعا لهم يوم القيامة، تبعا لهم يوم القيامة، فمن دخل الجنة من أهل الكتابين بل وغيرهم من أتباع الأمم السابقين تدخل بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، ثم بعده الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم أمته، ثم سائر الأمم. وبهذا القدر نكتفي إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. والآن الأخوة يتفضلون بعرض ما وصل إليهم من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وزادكم علما وفضلا،
وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات.
يقول السائل: كم يراجع طالب العلم من القرآن؟ فهل كلما راجعه أكثر ازداد علما أكثر؟
أولا، العلم التام الذي يوصل العبد إلى المطلوب منه من تمام العمل، تمام الانقياد لله ولرسوله، وتمام الخشية من الله، هو العلم الذي يجمع صاحبه بين القرآن والسنة، فكلاهما وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالعلم التام ما جمع صاحبه بين هذا وهذا، بين الوحيين. ثم في كثير من المواضع جاءت في القرآن مجملة، وجاء تفصيلها في الصحيح عن محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا مثالين: أحدهما في الصلاة، فالقرآن أمر الله فيه العباد بإقام الصلاة، وجاءت السنة ببيان مواقيتها وصفتها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. المثال الآخر الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم كلما عمل منسكا من مناسك الحج، من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وسعي وطواف لغير ذلك، قال: خذوا عني مناسككم. والذي ينظر في القرآن يرى أن الله أمر بالحج مجملا، ولله على الناس حج البيت الآية. نعم،
أحسن
الله. أما تلاوة القرآن مع تدبره فإن العبد يكتسب أمرين. الأمر الأول زيادة الخشية من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فهم القرآن، فإن التلاوة وحدها لا تجدي شيئا، وإن نال صاحبها أجرا دون تدبر فهذا قليل، وإنما الذي يورث العمل على الوجه الصحيح هو التدبر. ولهذا ذكر العلماء مستنبطين من الحديث الصحيح أو من الحديث الصحيحة أن مقاصد القرآن كلها أو جلها في ثلاثة أمور: الأمر الأول التقرب إلى الله بتلاوته، الثاني التدبر وذلك بالوقوف عند وعده ووعيده وأمره ونهيه وخبره، الثالث العمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقتضي من المناصحة لفلان من الناس أن أخالطه وأجالسه؟
نعم، وكيف يكون ذلك؟ هذا هو الأصل، أن تجلس إليه وتبين له بالأسلوب اللين والخطاب الجميل الذي يظهر أنك تريد له الخير، هذا هو الأصل. وثم وهناك أمر آخر، وهو إذا تعذر هذا الكتابة، المكاتبة، والاتصال الهاتفي الآن يقرب البعيد كما يقولون، فيغني أو قد يغني عن الجلوس والمشافهة. هذا في خطأ الإنسان في نفسه ومخالفته في نفسه. أما من كانت مخالفته شائعة وذائعة وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله بما أصله ذلكم المخالف من أصول وقعده من قواعد، فهذا لا بد من الرد عليه علنا، وذلكم بلزوم المسار. فإن كانت في مجلس بين في نفس المجلس، وإن كانت بلغته من ثقة مشافهة فالبلاغ مع ذلك أو النصيحة مع ذلك الثقة، يبلغه أن هذا حق، أن هذا خطأ وليس بصواب. وإذا كانت في كتاب كتب كتابا، إذا كان الكتاب قد شاع وانتشر وذاع بين الناس وتداوله الناس لشهرة ذلكم المخالف بينهم، وإن كانت ذاعت في أشرطة صوتية من تسجيلات مأمونة ووصلت إلينا بأيدي ميمونة وأهلها والموصل حذاق ليس لهم غاية إلا بيان الحق للناس، فهم عندنا ثقات نرد على ذلكم المخالف بما بلغنا في هذه الأشرطة المسجلة بصوته، ردا علنيا يمحو آثار تلك المخالفة، يمحو آثارها السيئة ويبين الحق للناس. نعم، وأن هذا الذي قرره ذلكم المخالف بالدليل، ذلكم المخالف باطل بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
يعني بين إن شاء الله المخالطة المجالسة، ها؟ لكن هنا المخالطة قد تختلف. أحسنت يا شيخ عبد الوهاب، المخالطة تقتضي الممازجة، تقتضي الممازجة والمصاحبة الدائمة، هذه قد تحمل على اللين والمجاملة، هذا خطأ. نعم، فالمخالطة يجب أن تكون مبنية على المناصحة، فإن كان يقبل وينتصح تدوم المناصحة بمشافهة عابرة، باتصال، بمجالسة ومخالطة فيها مواكلة ومشاربة. أما إن كان يلجلج ولا ينتصح أو أنه يصغي ولا يقبل فهذا تجب مفاصلته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
قال: ما الفرق بين الإسلام الشرعي والإسلام القدري؟
الإسلام الشرعي هو ما يقهر العباد عليه، وأنهم مسخرون لله مقهورون بسلطانه. نعم. وأما الإسلام الشرعي فهو ما يتعلق بأمور الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ويتبع ذلك المخالقة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن علماء السنة قد اختلفوا في مسائل فرعية في قضية الهجر؟
هذا لم أعلمه حتى الساعة، لكن الذي أعلمه أن من عصى الله سرا يناصح سرا، ويهجره وللناصح أن يهجره سرا لا أمام الناس، يهجره سرا لا أمام الناس. وأما من عصى الله علنا وأظهر بليته الباطلة وجاهر بها فإنه يبين أمره للناس حتى يحذروا، والأصل هجره، الأصل هجره، إلا إن اقتضت الحال المدراء التي لا بد منها، كأن يكون قاضي البلد، وزير دولة مثلا، الإمام نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي تستوجب المدراء، أو شخص له مكانة كما يقول الشعبية، فإذا هجره يحصل أثر سيء عليه وعلى دعوته، فيكون هناك الهجر الوقائي. نعم. وهو أنه لا يجالسه، لا يزوره، لا يستزيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما المقصود بالآية ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية، وهل هؤلاء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام؟
أما قبل أن يبعث، قبل أن يبعث فالظاهر أن بعضهم بلغته، يعني بلغه أنه سيأتي نبي، بلغه أنه سيأتي نبي. نعم. كما يعني شاع عن بعض الأحبار والرهبان. هذا أولا. ثانيا، في الآية تنبيه إلى أن المؤمنين من أهل الكتاب قلة، ومتى يحكم بإيمانهم؟ ومتى يحكم بإيمانهم وأنهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ظهروا. أما إذا لم يظهروا فعموم الكفار، فعموم أهل الكتاب كفار، هكذا حكما عاما. نعم. الأمر الثالث، عموم هذه الآية وليس خاصا بالمعاصرين. نعم، المعاصرون له صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء، ولهذا فإنه سارع بعضهم، فإن هؤلاء المؤمنين به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشهدوا شهادة الإسلام، ومنهم من آمن بعده، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة. نعم. فإذا وجد أحد اليوم أعلن إيمانه لنا قلنا هنيئا لك، أنت من هؤلاء. نعم. الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله جميعا، ولك الأجر مرتين لما أمنت به بنبيك وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الاغتسال ليوم الجمعة يبدأ بليلتها أي ليلة الجمعة أو بعد صلاة الفجر؟ بارك الله فيكم.
اليوم في العرف اللغوي والشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويوم الجمعة كذلك يوم الجمعة. والاستعداد ليوم الجمعة يبدأ من حين يعزم الإنسان على الذهاب إلى المسجد. وجرت عادة الناس أنهم يستعدون لذلك بعد طلوع الشمس، وقد يكون بعد ساعة أو ساعتين، كل بحسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو أنكم تفصلون لنا أحوال كفار قريش مع توحيد الربوبية، وهل هم سواء أم متفاوتون مع بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية؟
مع
بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية.
الباب
البعث بتوحيد الربوبية. وهل من أنكره يعتبر مشركا في الربوبية؟ نرجو التفصيل، جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يستدعي جوابه بيان أمور. الأمر الأول: لم ينكر توحيد الربوبية إلا الفلاسفة، نعم، سواء كانوا في العصور المتقدمة، ويلحق بهم الدهريون من الشيوعيين وغيرهم في هذا العصر، هم الذين ينكرون الربوبية. الثاني: جميع ما وقفت عليه من الأدلة صريح في أن مشركة قريش ومن دان دينها مؤمنون بتوحيد الربوبية، وهو أن الخلق والرزق وتدبير الأمر والملك كله لله سبحانه وتعالى. وبهذا يخطئ خطأ فاحشا بل يضل ويضل من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، إلى آخر الدندنة والشنشنة، كما هو نهج جماعة كبيرة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال. هذا تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهو تفسير باطل. الأمر الثالث: يجب الإيمان أن التوحيد كله توحيد لا يفرق بين أقسامه، يعني من حيث الإيمان. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله يجب الإيمان به، وأنه حق على حقيقته. الأمر لعله الرابع الذي أنكره المشركون: توحيد العبادة. نازعت فيه مشركة قريش كما نازع المشركون أنبياءهم من قبل، وهذا يوضحه من الآيات قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هنا هو الشرك في العبادة. نعم، باقي شيء من السؤال؟
قال: بيان علاقة البعث بتوحيد الربوبية.
علاقة
البعث بتوحيد الربوبية.
علاقة البعث بتوحيد الربوبية أن البعث من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. أن البعث من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وعلاقته فهذه علاقته بالربوبية، من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى أنه قادر يوم القيامة وسيفعل على جمع الأولين والآخرين فيجازي كلا بعمله. نعم، وعلاقة الربوبية بالألوهية هي علاقة التزام، فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، وذلكم أن الله ذكره في كتابه محاجة للمشركين، لأنه يلزمهم وقد أقروا بربوبية الله عز وجل أن يعبدوه وحده. هذا في آيات كثيرة عرضنا ما تيسر منها في لقاءات يعرفها الحاضرون من أبنائنا وأبناتنا والمستمعون كذلك خارج المدينة عبر الشبكة. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من تأله لله عز وجل فعبده دون سواه علم أن له ربا، علم أن له ربا هو وحده المستحق للعبادة. نعم،
وهذه الفقرة الأخيرة من السؤال يقول: هل من أنكر البعث يعتبر مشركا في الربوبية؟
مشرك كافر في كل شيء، ما يعني من أنكر البعث لا ينفعه ما آمن به من بقية أركان الإسلام والإيمان أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل أن عادتها غير منتظمة، حيث إن الدورة تنقطع عنها لمدة طويلة تصل أحيانا إلى 3 أشهر، وهي الآن معتدة من الطلاق، فكيف تعتد جزاكم الله خيرا؟
أعانك الله وخلف الله لك خيرا يا بنتي، هيأ الله لك الرشد من أمرك. الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المطلقة بعد الدخول تعتد 3 أقراء، يعني 3 أطهار، فاستعيني بالله واصبري. وإن عرضت نفسك على طبيبة استشارية أو استاذة فيما يخص النساء والولادة فاكتشفت أن هذا مرض فعالجتك علاجا صحيحا فلا بأس، ونعم فإن إن شاء الله العادة تعود إلى ما كانت قبل الارتباك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟
كيف؟
ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟
أولا الذي أعلمه أن أهل البدع على ضربين، يعني قسمين: القسم الأول منصف يقبلون الحق، يقبلون الحق وإن كان قبولهم ليس تاما لكن يصغون إليه ولا يعارضون ويتركون الحضور على ما هم عليه، وهؤلاء هم المسؤولون عن المساجد العامة التي يأتيها هم وغيرهم. فهذه المساجد نجيب الدعوة، نجيب الدعوة لينتفع الحاضرون من أهل السنة، فيه مؤازرة لهم، فيه شد أجر لهم، وفي تقوية لعزمهم وتثبيتهم على السنة. القسم الثاني وينقسم إلى قسمين: قسم مساجدهم مغلقة لا يأتيها غيرهم ولا يتيحون الفرصة لمن ليس على نهجهم إلا حينما يأتي صاحب سنة، فإلقاء المحاضرات في مساجدهم وكذلك نواديهم الخاصة بهم هذا شد أجر لهم وتوهين لعزم أهل السنة، فإجابتهم باطلة خطأ وضرر على أهل السنة. نعم. القسم الآخر من يتكلمون ويتصدرون بعد إلقاء المحاضرة بتعليق، يعني في حين وجود المحاضر أو بعده، بتعليقات يلقون فيها الشبه، فكذلك لا تحضر هذه المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يصلي من له بيتين في كل مدينة بيت، وتبعد كل مدينة عن الأخرى مسافة قصر، مع أن أحد البيتين لا يذهب إليه إلا نادرا؟
ماذا قال؟ كيف؟
قال: كيف يصلي من له بيتين؟
كيف يصلي؟
نعم. في كل مدينة بيت، وتبعد كل مدينة عن الأخرى مسافة قصر، مع أن أحد البيتين لا يذهب إليه إلا نادرا.
أقول: مسافة القصر وهي ما يقدرونها في هذا العصر بثمانين كيلو ليست فيها صعوبة لسهولة التنقل ولله الحمد، بل أعلم كما تعلمون أن بعض الناس بيته في قرية وعمله الوظيفي في قرية أخرى، فيتردد بين القريتين حتى يسر الله له نقل، نعم، أو وظيفة أخرى ينتقل إليها في قريته من غير مشقة، وذلك قد يدوم سنين طويلة. هذا الأول. الأمر الثاني أنه يقصر في الطريق، لأن كل بلدة من هاتين البلدتين له فيها أهل، فوجوده فيه إقامة له. الأمر الثالث، وهذا تعنيف له لكن مقيد، وهو قوله: لا يأتيه أحد البيتين إلا نادرا. هذا خطأ، اعدل، سدد، وقال افعل كما يفعل الموظفون الذين يترددون ما بين القريتين، هذا يجب عليك، إلا إذا لم تقدر أو تنازلت إحداهما عن بعض حقه واكتفت منك بيوم أو يومين في الأسبوع أو كذا، فلا مانع من هذا. أما أنك تعمل هذا اعتباطا وتشديدا فهذا حيف وجور وميل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الأفضل لطالب
أنا
العلم،
أنا قلت يعتمد والصواب تتعمد. نعم تفضل.
قال هذا السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يشتغل بعد حفظ القرآن بحفظ المتون الكبيرة كالألفيات، أم الأفضل أن يشتغل بحفظ السنة؟
الذي أعلمه من الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وكذلك حال من بعدهم معهم أنهم يتعلمون القرآن والسنة في آن واحد، لكن إذا كان الشخص في باكورة العمر صغير يصعب عليه يحفظ ما تيسر من القرآن، أما وقد وصل إلى سن ناضج قوي قادر على أن يجمع بين هذا وهذا بالتسديد والمقاربة فإن لا ننصحه أن ينقطع انقطاعا تاما لحفظ القرآن، فإن هذا عرفناه عن بعض المثبطة من أهل البدع يريدون به صرف الناس عن السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يتعايد بيوم الجمعة بأن يقول جمعة مباركة جزاكم الله خيرا؟
لم أعلم هذا في كتاب ولا سنة ولا قول إمام معتبر، فنراه من البدع أو أقل ما يقال فيه يترك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يلزم من التحذير الهجر؟
التحذير شيء والهجر شيء آخر، فلا ملازمة بينهما. قد يهجر المرء آخر ولا يحذر منه. نعم. لكن الذي أعلمه أن الهجر يتبع التحذير، فما أعلم إنسان حذر منه وخالطه أهل العلم والفضل من العلماء وطلاب العلم وحتى عوام الناس المتبصرين الفطنين الحذاق يتبعون علماءهم وطلاب العلم منهم، فلا يخالطون من حذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
اللهم إلا شخص يعني يريد مناصحته ويحاول أن يتوب، يعني ينصحه بالتوبة مما حذر منه بسببه، هذا لا يهجره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فهل يصومه غير الحاج؟
نعم، نقول بهذا، وسبقنا علماء أئمة إلى هذا، ومنهم حسب ما فهمت سماحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام المجتهد الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وعموم الأدلة مع هؤلاء. الأدلة العامة من الشرع من السنة قاضية بهذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالذي قبله ما هو؟ أجيبوا. ها؟ الذي قبله الخميس، والذي بعده السبت. نعم. وحديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، قال: هل صمت أمسي؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري إذن. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الصحيحة من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل يصح أن يقال أن هذا جعل قدري، وأما الشرعي فإن الله لا يرضى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس بصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيل وسنة. نعم. والأمر كما قدمنا وفصلنا القول في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما القول فيما يسمى بحوار الأديان؟
ليس من مسلك السلف هذا السبيل، وإنما من احتاج إلى مجادلة من أهل الكتاب فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن، يبينه بالحجة والبرهان. نعم. الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نعم.
الأسئلة انتهت.
بارك الله. جزاك الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.